قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ الحديث في هذه الليلة أود أن أذكر أثرا ذكر في كتب الأدب علي أن أقيس نفسي على أحد حالين. ذكروا أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي مشهور خطب يوما في الناس فأطال وشرق وغرب، وكان أحد الحاضرين أعرابي يستمع لكلامه وينصت. فلما انتهى عبد الملك بن مروان من حديثه قال لذلك الأعرابي: ما تعد البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز من دون إخلال. قال: فما تعد العية؟ قال: ما كنا فيه من ساعة. إني لأرجو في حديثي في هذه الليلة ألا يطول لقاؤنا وحديثنا عن 30 دقيقة أو 40 بالكثير. أيها الإخوة الكرام، إن حديثنا الليلة حديث عن سر الحياة وإكسير السعادة فيها. إنه حديث عن علاقة بين الله عز وجل وبين عباده المحبوبين له. إنه حديث عن أولياء الله عز وجل الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى وأحبوا الله جل وعلا. إن أسعد الناس في هذه الدنيا وأكثرهم فرحا وسرورا وأكملهم سعادة وحبورا من أحب الله عز وجل وأحبه الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله تعالى: وأكمل الناس في هذه الدنيا سعادة من أحب الله وأحبه الله سبحانه وتعالى. لذا جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو عند الله عز وجل في المنزلة العالية والمكانة الرفيعة السامية، كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. نعم أيها الإخوة، إن محبة العبد لله عز وجل ثم محبة الله سبحانه وتعالى لذلك العبد هي عين السعادة وهي إكسير الحياة في هذه الدنيا. من أحب الله فصدق في حبه أحبه الله عز وجل. لذلك جاء أن للمحبين لله عز وجل أجرا عظيما ومكانة عالية في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبرائيل عليه السلام: يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل عليه السلام. فإذا أحبه جبرائيل نادى في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا، فيسميه باسمه فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أحبه أهل السماء طرح له القبول في الأرض. قال بعض أهل العلم: لذلك فإنك ترى بعض الناس يمشي بين ظهران الناس والقلوب تكن له إجلالا وتقديرا وتعظيما ورفعة ومهابة، مع أنه لم يصدر منه إليهم كبير إحسان ولا عظيم امتنان، وما ذاك إلا بما وقر في قلبه من محبة الله عز وجل وما طرح الله له من قبول بمحبة الله عز وجل له. وقد مثل الحافظ أبو الفرج بن الجوزي لذلك بمثال لطيف، فقال ما مثل من أحب الله عز وجل وصدق معه ومثل غيره إلا كرجل عنده مجمرتان وهما المبخرتان، فأما الأولى والثانية فجعل على هاتين المبخرتين جمرا متشابها متساويا، فأما الأولى فجعل عليها عودا هنديا بخورا، وأما الثانية فجعل عليها عود خشب. قال فالمجمرتان واحد، والجمر الذي وضع عليهما واحد، والعود الذي وضع عليهما شكله واحد، شكله واحد. قال لكن الأولى يخرج منها طيب فياح تفرح وتشرئب النفوس عند شمام ريح، وأما الثانية فيخرج منها ريح خبيثة تزكم الأنوف وتكتم الأنفاس. قال وما مثل ذلك إلا كمثل المؤمن، فما وقر في قلبه من محبة الله عز وجل والصدق معه سبحانه وتعالى والإخلاص إليه جل وعلا فإن الناس يحبونه ويرون له كبير محبة في نفوسهم، لا لشيء وإنما لمحبة الله عز وجل له. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في تشبيه المؤمن حامل القرآن وتشبيه غيره، فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حامل القرآن بالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها يشم الناس ريحا طيبة، فإذا خبرته ونظرت في حاله وجدت طعما طيبا، فكذلك حال المؤمن الصادق مع الله عز وجل الذي هو ولي من أوليائه سبحانه وتعالى. إن من أحب الله عز وجل وأحبه الله سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل يفعل به ذلك من محبة الناس له، فإن الله عز وجل يسعده في طاعته، فإن محب الله سبحانه وتعالى ووليه يكون سعيدا في الطاعة يأنس بها ويلذ عند فعالها. وقد جاء في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال قتادة رضي الله عنه ورحمه الحياة الطيبة بالسعادة في الدنيا وهناء القلب فيها. إذن فالمؤمن العامل للصالحات يجعل الله عز وجل من ثوابه أن يجعل قلبه ساكنا مطمئنا مرتاحا بالله وإلى الله عز وجل يأنس بالعبادة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والناس في العبادة نوعان، أناس يأتون العبادة على كره يجاهد نفسه في قيام الليل وفي صلاة الفجر ونحو ذلك، قال فله أجران أجر العبادة وأجر المجاهدة. قال وأناس يأتون العبادة مع محبة وإقبال عليها والتذاذ بفعلها وأدائها، قال فأولئك أعظم درجة عند الله عز وجل وآجر عنده سبحانه وتعالى. وإن سأل امرؤ وحق له أن يسأل ما الطريق السالك وما السبيل النافذ لينال المرء ولاية الله عز وجل ومحبته، فأقول قد خبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وهو الصادق المصدوق. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول ربنا جل وعلا إن أوليائي من عاداهم وناصبهم العداء فإن الله عز وجل محاربهم، والله ناصر أولياءه وحزبه ومن دان بدينه ممن أحبهم الله عز وجل وأحبه. لكن من هم أولياء؟ جاء في تتمة الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أول سليك، أول طريق نافذ وسبيل سالك لمحبة الله عز وجل ونيل ولايته أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بأداء الفرائض فحسب. لذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، فأقبل حتى وقف على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد، ماذا أمرك ربك؟ قال: أمرني الله عز وجل بأن أدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا قال الأعرابي بعد ذلك؟ قال: ثم ماذا قال ربي؟ إذن أسلم. قال: أن تصلي الصلوات الخمس. قال: هل علي غيرها هذه الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر في الزكاة والصوم والحج مثل ذلك. فأدبر ذلكم الأعرابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: والله لا أزيد عليها أبدا، وإنما أقف عندما أوجب الله عز وجل عليه. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن المؤمن يتمسك بفرائض الدين ويحرص على عدم الإخلال بها ولا النقصان منها قدر استطاعته ليكون من أولياء الله عز وجل. ولكن الناس يتفاوتون قربا وبعدا ودنوا وقصوى من الله عز وجل بحسب تحببهم وتدنيهم وتقربهم إليه جل وعلا بالنوافل. قال ربنا جل وعلا: وما تقرب، في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكلما المرء ازداد تقربا إليه جل وعلا في النوافل وبأداء هذه السنن والتطوعات، كلما كان أدنى إلى الله وأرجى لمحبته سبحانه وتعالى. لذلك فإن المؤمن الصادق المحب لله على الحقيقة هو الذي إذا سمع شيئا من كتاب الله عز وجل أو جاءه شيء صح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعا وطاعة، على العين والرأس، سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر يا رعاك الله إلى قصة من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امتثالهم أمره وعدم اجتنابهم نهيه. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما في المسلمين يخطب يحدث على منبره صلوات الله وسلامه عليه، فإذا برجلين من القوم يتلاحيان، أي يختصمان ويتكلمان ويتجادلان في مسجده، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أشار لهم بيده أن اجلسوا اجلسوا اجلسوا. بينما هو يقول هذا الكلام إذا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يلج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع النبي يقول هذا الكلام فيجلس في مكانه فيسد طريق المسجد جالسا في بابه. فلما سكت القوم نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بعبد الله بن مسعود جالسا في مجلس لا يجلس فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبد الرحمن، ما أجلسك هذا المجلس؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: سمعتك تقول للناس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك، فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. المؤمن الصادق المحب الذي يرجو ولاية الله عز وجل على الحقيقة هو الذي يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجلها ويجعلها فوق رأسه على عينه ورأسه، ويفدي نفسه ووالديه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. والقصص في ذلك أكثر من أن يروى وأطول من أن يحكى، ولكن يكفي ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وقد روى الإمام أحمد أو أبو بكر المروذي عن أحمد في كتاب الورع أن سفيان بن سعيد الثوري قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة وأثر فافعل، مما يدلنا على أن السلف الصالح كانوا حريصين على اقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة وكل شاذة وفاتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: ومعنى كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله أمور ثلاث كلها صحاح، ثلاثة أمور كلها صحيحة. أول هذه الأمور الثلاث أن الله عز وجل يبارك في هذه الأعضاء فيحفظها من العطب، يحفظها من العطب ويحفظها من النقص. لذلك فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه مات ممتعا بسمعه وبصره وقواته جميعا. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارثة منا. فالإنسان إذا حفظ الله عز وجل في هذه الأعضاء حفظها الله عز وجل له في الكبر. ومما يذكر فيستطرق ما جاء عن فقيه من فقهاء المسلمين، وهو الفقيه محب الدين الطبري من كبار فقهاء الشافعية في القرن الرابع وأول الخامس، فتوفي نحو من سنة 405 أو نحو ذلك. هذا الفقيه كان من كبار فقهاء مكة، وكان قد جاوز عمره 100 أي قرنا من العمر. فمرة من المرات خرج مع تلامذته وطلابه إلى جبل أبي قبيس بجانب الحرم المسجد الحرام يتنزه معه. فلما خرجوا مشى الشباب مع هذا الشيخ الهلم، فإذا هم بالطريق إذا بصخرة تعترضه، فيقفز هذا الشيخ كما لو كان غزالا، ثم يمرون فإذا هم بجفرة أخرى فيقفز عليها كما لو كان شابا حدثا. فلما استوى بهم المقام وألقوا عصا تسيارهم وجلسوا في مقام متنزههم، كأن أحد طلابه وتلامذته تجرأ عليه فقال: يا شيخ، أمر رأيته منك عجبا. قال: وما هو؟ قال: أنت على هذه السن وهذا العمر ونرى من نشاطك ما نرى. وكأن لسان هذا الطالب يقول: أي طعام تأكل؟ وأي شراب تشرب؟ وأي رياضة تفعل وتتريض؟ وما هي الحمية التي تحتمي بها ونحو ذلك؟ ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال كلمة حقيقة لو كتبت بماء مآق العيون وماء الذهب لكان قليلا في حقها. يقول رحمه الله تعالى: إن هذه الأعضاء لله عز وجل، حفظناها في الصغر عن الحرام، فحفظها الله لنا في الكبر عن العطب. حفظناها في الصغر عن الحرام فحفظها الله عز وجل لنا عن العطب في الكبر. وقد روى الدارمي عن عكرمة رضي الله عنه ورحمه أنه قال: تأذن الله عز وجل لمن حفظ القرآن ألا يخف، لأن الله عز وجل من محبته لمن جمع في نفسه هذا القرآن ألا يفسد عقله، لأن هذا العقل كان فيه قرآن وفيه كلام الله عز وجل. إذن الأمر الأول أن الله يحفظ أعضاء العبد من العطب إن أحبه من أحب، من أتى بالفرائض على وجهها وتقرب إليه جل وعلا بالنوافل. المعنى الثاني وهو صحيح أيضا، قالوا معنى كون الله عز وجل قول أن الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله أن الله عز وجل كما يحفظها عن العطب فإن الله يحفظ أعضاء من يحب عن الحرام، يحفظها عن الحرام. فإن الله عز وجل يغار لمحارمه، وإذا أحب الله عز وجل عبدا منع عنه أبواب الحرام. وفي الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعجب ربنا لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يعجب الله عز وجل من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل، قيل هم الذين يؤطرون على الدين أطرا، فما تكون أمامهم أبواب فتنة ولا إضلال، وذاك من محبة الله عز وجل له. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى أهل السنن عن ابن عمر وروي مرفوعا والموقوف أصح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في واد يمشي، فبينما هو يمشي إذا هو يسمع صوت مزمار راعي، وأنتم تعرفون الفرق بين السماع والاستماع في المزامير ونحوها. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه استماع أنه سماع من غير قصد، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صح مرفوعا إلا أن سد أذنيه الشريفتين بيديه حتى قضى ذلك الراعي من صوت مزمار ثم رفع يديه. لذلك فإن المؤمن إذا أحبه الله عز وجل، ما إن يطرق سمعه شيء يغضب الله عز وجل إلا يجد في نفسه تغيرا، ولا يمر أمام طرفه شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى إلا يجد في نفسه كرها لذلك، ولا يهم أن يبطش بيده أو يمشي برجله إلى شيء لا يرضاه الله جل وعلا إلا وجد في نفسه نكران لذلك. فالمؤمن يقيس إيمانه بحسب إقباله على المعصية والحسنة، فإن رأى نفسه مقبلة على الحسنة فهو خير ودليل صلاحها، وإن رآها مقبلة غير مستنكرة للمعصية فهو دليل سوءها. وأذكر لكم حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤيد ذلك، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وذلك ما روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وحسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه لذة الإيمان، أعقب الله في قلبه لذة الإيمان. فهذه الجوارح لها تعلق بالقلوب، فمن ترك شيئا منها لله عز وجل رفع الله درجته وأعلى منزلته، فنال ولاية الله عز وجل ومحبته. والضد بالضد، فكما أن الله عز وجل يصرف عمن يحب المعصية، فإن الله عز وجل يجعل لمن يحب أبواب الطاعة مفتوحة، وهذا مسلم. فمن أحب منا شخصا فإنه يحاكيه وينظر ما يحبه فيفعله. ومن أعظم المخلوقين يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه كان إذا أكل طعاما تتبع الدباء، الدباء هو القرع الصغير ليس الكبير، فلما سئل عن ذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه. فهو لم يتتبع الدباء لأنها سنة، لأن هذه من الأمور الجبلية، وإنما لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم جبل وفطر ومال قلبه لأن يحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فكذا من أحب الله عز وجل فإنه يحب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرماء، إن الله جواد يحب أهل الجود. وعند أبي داود وغيره بإسناد صحيح من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. فهذه صفات الجبار جل وعلا، من أحبه تشبه أو امتثل بعض هذه الأوصاف التي يحبها الله عز وجل كالكرم والجود والحياء والستر وغيره. الأمر الثالث والأخير في كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله، أن الله عز وجل قلنا يحفظها عن العطب، وثانيا يحفظها عن الحرام، وثالثا يبارك في هذه الأعضاء. يبارك في أعضاء العبد المحبوب الذي هو ولي لله عز وجل. لذلك فإنك ترى شخصا يدخل عملا لا يحسنه تجارة أو عملا إداري، فإذا بتوفيق الله عز وجل ورعايته له تجعله موفقا مسددا مباركا له فيه. وكان أكرم الناس أعضاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مباركا. في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما وعك النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرقيه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله عز وجل وهو مبارك في أعضائه. ومن بركة أعضائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضع يده الشريفة في إناء الماء فيفور ماء، فيفور الماء من بين أصابعه، ويكيل بيديه الشريفتين الكريمتين المد من الطعام ملء اليدين، فيكون المد منه آصعا من غيره كما في غزوة تبوك وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك في أعضائه ولا شك. فكذلك المؤمن إذا اتقى الله عز وجل وأتى بالفرائض على وجهها ولم ينقص منها شيئا ثم تحبب إليه بالنوافل فإن الله يبارك له في أعضائه. وكثير من الناس يرى ويعلم أن فلانا أو فلانا قد جعل الله عز وجل لهم بركة وجعل معهم ربحا، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يقصدون فلانا وفلانا ليتاجر لهم لا لعلمه بالتجارة وإنما لكونه قد جعل الله عز وجل على يديه بركة في التجارة ونحوها. إذن هذه ثلاثة أمور ذكرها أهل العلم كالشوكاني وغيره تدل على معنى هذه الأوصاف الثلاث التي في الحديث. ثم كان آخر هذه الأوصاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وهذا أيها الإخوة حقيقة هو غاية الرجاء ونهاية المنى، أن يسأل المرء ربه جل وعلا فيعطى سؤله، وأن يستغيث به فيغاث، وأن يستعيد به جل وعلا فيعاد. ما بين أن يكون بين المرء وهذا الطلب إلا أن يمد يديه لله عز وجل داعيا فيعطى سؤله ومنيه ورجاءه وما تحدث به. إن الله عز وجل يستحي أن يمد عبده إليه ثم يردهما صفرا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. ونحن نقرأ في القصص والأساطير قصة علاء الدين مع مصباحه السحري، وكيف أنه إذا حرك هذا المصباح خرج له من يقول له: اسأل ما تعطى، اسأل فتعطى ما سألت. ونظن أن ذلك أساطير لا تصدق. أقول عندنا ما هو أعظم، لا يحتاج أن تحرك مصباحا ولا أن تبحث عنه، وإنما ارفع يديك لله عز وجل مناديا مناجيا داعيا راجيا لله عز وجل، وثق بالله عز وجل، وقدم بين دعائك ونجواك لله عز وجل عملا صالحا مبرورا. وأعظم الإتيان بالفرائض على وجهها واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحبب إليه جل وعلا باتباع أوامره جل وعلا، فإنك حينئذ تكون مجاب الدعوة. واسمع يا رعاك الله إلى آية عظيمة جليلة في كتاب الله عز وجل تلخص لك كل ما قلت وتزيد عن ذلك، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله عز وجل للعباد، إذا أنتم تزعمون أنكم تحبونه فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون مصداقا لزعمكم فقط بل يزيد على ذلك أن أحبكم الله سبحانه وتعالى. ولا يعرف المرء الطريقة إلا بمعرفة العلم، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. وقد جاء في قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بوب عليه البخاري قال: البدء بالعلم قبل العمل. ف فيعنى المرء بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره، وأن يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وأختم لتتمة الحديث بآخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله قال الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعيذنه. قال الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن. هكذا الحديث في صحيح البخاري. ومعنى هذه الجملة أن الله عز وجل كما تعلمون له إرادتان: إرادة كونية وهو القضاء والقدر، وإرادة شرعية وهو ما يحبه جل وعلا. والله عز وجل قدر وقضى وكتب سبحانه وتعالى أن المؤمن يموت، والله عز وجل لا يحب إساءة المؤمن، لا يحب إساءته، والمؤمن كاره للموت. فتعارضت الإرادتان، الإرادة الشرعية والكونية، فهذا هو معنى هذا الحديث. وإلا فإن الله عز وجل أجل وأسمى وأعظم من أن يوصف بأوصاف نقص قد يظنها بعض العباد. وأعلق إن أذنتم لي تعليقا قصيرا على ذلك، وهو أن البعض يظن أنه إذا ابتلي ببلاء قال إن هذا من عدم محبة الله لي، ويظن أن المحب أن من أحبه الله عز وجل إنما يتفيأ النعم دائما، وإنما يكون متضللا لهذه الخيرات دائما، وهذا غير صحيح. بل إن الصحابة والأنبياء قبل كانوا يعدون هذه المصائب نعما. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، أي في مرض الموت، فوضع أبو سعيد يده على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حره من وراء القطيفة، يعني ثوب غليظ ومع ذلك فيه حر، إذن حمى شديدة. فقال يا رسول الله، يقول أبو سعيد: يا رسول الله إنك لتوعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، وإن الأنبياء وإن البلاء وإن الأجر على قدر البلاء، وإن الأنبياء كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحكم بالعطاء. الأنبياء يفرحون بالبلاء أشد من فرح الناس بالعطاء بالمال. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون بالبلاء لا لذاته، وإنما لأنه دليل على أن الله عز وجل أراد أن يكفر عن العبد ذنبه. يقول أبو رافع السلامي رحمه الله تعالى: كانوا، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء. وقال الحسن البصري: كانوا إذا مر على أحدهم شهر لم يصب في ماله ولا في أهله ولا في ولده قال: ما لنا، تودع الله منا، لماذا تركنا الله، لماذا لم يصبنا الله بسوء. وأذكر لكم قصة مؤثرة عن الإمام الفقيه الجليل محمد بن سحنون الفقيه المالكي الكبير المشهور الذي هو من عمد فقهاء المالكية في القيروان. وهنا فائدة: فإن سحنون ينطق مثلثا، سحنون وسحنون وسحنون، وكل الأوجه الثلاثة صحيحة. يقول تلميذ محمد بن سحنون رحمه الله تعالى: كان محمد جالسا في درسه وعليه كآبة وعليه ضيق بين، وكان عادة درسه بسط في الكلام وإيضاح للقواعد والأحكام، إلا ذلك اليوم فإنه كان يرد على الكلمة مثلها إن رد. قال: فعجبنا من شأنه وقلنا: ربما جاءه عارض من عوارض الدنيا. قال: فبينما هو على حاله في المسجد إذ جاءه غلام من غلمانه وخدمه فساره في أذنه بكلام، فانطلقت أساريره واستبشر وفرح وانطلق كعادته في درسه وشرحه. يقول تلميذه: فلما انتهى الشيخ من درسه رحمه الله تعالى أردت أن أعرف ماذا ساره هذا الغلام، فسألت الشيخ، قلت: يا شيخ، كان من أمرك اليوم معنا عجب، فإنك كنت منقبض النفس منغلقة، فلما سارك غلامك بكذا انطلقت. قال: نعم، إنه سارني فأخبرني أن ضيعتي كذا مزرعة له أن ضيعتي كذا قد أصابها حريق ففرحت لأني منذ شهر لم أصب في نفسي ولا في مالي ولا في ولدي ولا يتم الأمر لأحد إلا أن يكون منافقا استدراجا أو أن الله عز وجل سيأتيني ببلية واحدة فلما كان البلاء بهذه فرحت وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف الصداع؟ قال وما الصداع؟ قال عرق يكون في الرأس قال والله لا أعرفه أبدا ما أعرف هذا الصداع في حياتي قال هل تعرف أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال حر يكون بين الجلد والعظم الحرارة قال والله لا أعرفها أبدا فلما أدبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عكس صاحبنا الأول الذي بدأنا به من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا ليس لأنه لم يمرض بل لأن الله عز وجل يستدرج من لا يشد يستدرجه ويملي له ويملي له ويستمر في غيه ولا يصب بشيء في نفسه فالمؤمن يتصبر ويفرح إن جاءه نقص أو ابتلاء أو غضابة في حياته ويعلم أنها من محبة الله عز وجل له لكن إن صبر أما إن تضجر وكفر فليعلم أنها عقوبة إذ كانت سببا لإغوائه وفساد قويته أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وأسأله جل وعلا أن يجزي والدينا وأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يعلي درجاتهم في جنات النعيم وأن يجمعنا بهم في فردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وأسأله جل وعلا أن يؤمننا والمسلمين في أوطاننا وأن يحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.